حق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. البحث حول وظيفة الأحكام الظاهرية. الأحكام الظاهرية يبحث حول وظيفتها بمعنى أن وظيفتها هل هي التنجيز والتعبير أم أن لها وظيفة أخرى؟ وبعبارة أخرى، عندما يتولد لدينا حكم ظاهري بوجوب صلاة الجمعة مثلا أو بحرمة صلاة الجمعة، فهذا الحكم الظاهري المتولد عن الشك في الحكم الواقعي، هذا الحكم الظاهري هل يمكن أن يكون موضوعا مستقلا لحكم العقل بوجوب الامتثال أم لا يكون كذلك؟ بمعنى أن العقل هل يرى أن هذا الحكم الظاهري موضوع لوجوب الامتثال، بمعنى أن المكلف لو تركه يكون معاقبا على تركه بما هو، أم أن هذا الحكم العقلي ليست له هذه الشأنية، بحيث أن المكلف لو ترك امتثاله لا يكون معاقبا على تركه بما هو، وإنما يكون معاقبا على تركه بما هو طريق إلى الواقع؟ إذا قلنا بأن الحكم الظاهري موضوع مستقل لحكم العقل بوجوب الإطاعة، فحينئذ لا بد أن نلتزم بأن للحكم الظاهري عقابا وثوابا. وإذا قلنا بأن الحكم الظاهري كما هو رأي المعروف والمشهور بين الأصوليين، إذا قلنا بأنه ليس موضوعا مستقلا وإنما هو طريق إلى الحكم الواقعي، فالعقاب والثواب يكون بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الحكم الواقعي لا بلحاظ الحكم الظاهري. حينئذ نقول بأن الحكم الظاهري وظيفته التنجيز والتعذير ليس إلا، يعني هو ينجز عليك الحكم الواقعي أو يعذر لك بين يدي الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الحكم الواقعي، أما أنه هو بنفسه لا يترتب عليه ثواب، هو بنفسه لا يترتب عليه عقاب، فقط هو ينجز. قام الحكم الظاهري على وجوب صلاة الجمعة تنجز عليك الوجوب، قام الحكم الظاهري على حلية أكل لحم الأرنب مثلا، فإنه يعذر لك بين يدي الله، بحيث لو ارتكبت أكل الأرنب وتبين أن لحم الأرنب في الواقع حرام، فلديك حجة مؤمنة معذرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. المشهور كما ذكرنا بين الأصوليين هو هذا، أن الحكم الظاهري لا شأن له إلا التنجيز والتعذير فقط، هذا شأنه، هذا ملاكه، هذه هي طاقته وقدرته، ينجز نعم، يعذر نعم، أما أنه يجعل من نفسه موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال فكلا، ليست عنده هذه القدرة. لماذا؟ الدليل على ذلك هو أن حكم العقل بوجوب الامتثال إنما يكون بالنسبة إلى التكاليف المنبعثة عن ملاكات واقعية في نفسها. التكاليف المنبعثة عن ملاكات واقعية في نفسها تكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال. الصلاة ذات ملاك واقعي مرتبط بها، لذلك العقل يقول تجب الصلاة، الصلاة واجبة الامتثال لأن فيها ملاكا، إن لم تمتثل فات ذلك الملاك. الصيام كذلك، الحج كذلك، شرب الخمر كذلك، وهكذا. فكل تكليف نحرز بأن ذلك التكليف ماذا؟ بأن ذلك التكليف منبعث عن ملاك متعلق به، يعني مرتبط بمتعلقه، فحينئذ العقل يحكم بلزوم امتثاله. أما لو جاءنا تكليف آخر، إلا أن هذا التكليف الآخر نعلم بأنه هو بنفسه ماذا؟ ليس فيه ملاك، هو بنفسه ليس فيه ملاك، ليست له ملاكات واقعية مرتبطة به، وإنما الملاكات مرتبطة بغيره. غاية ما هناك أنه قد ينبعث عن تلك الملاكات المرتبطة بغيره حينما تختلط هذه الملاكات على المكلف، ينبعث منها تكليف آخر، إلا أن تلك الملاكات ليست مرتبطة به، وإنما هي مرتبطة بماذا؟ بغيره، وهو إنما جعل طريقا إلى غيره، طريقا للحفاظ على ملاكات غيره، طريقا للاجتناب عن المفاسد المرتبطة بغيره. فحينئذ العقل لا يرى هذا ماذا؟ موضوعا لحكمه بوجوب الامتثال. يقول أنا أحكم بوجوب الامتثال بالنسبة إلى ذاك الذي هو هذا طريق له، وأما هذا فإنه مجرد طريق، وإلا فإن نفس الملاكات ليست قائمة به، هو مجرد طريق لذاك. فحينئذ ذاك هو موضوع حكمي بوجوب الامتثال. أنا لما حكمت مثلا بأن صلاة الجمعة واجبة، من منطلق حكمي بوجوب صلاة الجمعة أو من منطلق حكم الشارع بوجوب صلاة الجمعة جاء وجوب الاحتياط، وإلا لو لم أحكم بالمصلحة الأهم بالنسبة إلى ذلك الموضوع ما كان وجوب الاحتياط يأتي أصلا. وكذلك العكس في موارد الترخيص. إذن الحكم الظاهري بعبارة مختصرة هو مجرد طريق، فإذا كان مجرد طريقين الطريق لا شأنية له أكثر من التنجيز والتعذير. أما أن هذا الطريق هم يعاق يكون موضوعا لحكم العقل بوجوب الامتثال بحيث يعاقب العبد ويؤاخذ على ترك الطريق، كلا، هذا لا يستفاد من حكم العقل أصلا. لذلك اشتهر على ألسنة الأصوليين بأن الأحكام الظاهرية ليست أحكاما حقيقية، وإنما هي أحكام طريقية. مرادهم من أنها ليست أحكاما حقيقية لا أنها عارية عن روح الحكم، لا أنها لا قابلية لها للدعوية والتحريك مثلا، لا أن المكلف لا يؤاخذ في قبال تركها بما هي طريق إلى غيرها، كلا، وإنما مرادهم من كونها ليست حقيقية في قبال طريقيتها، يعني هي مجرد طريق إلى الأحكام الواقعية. والذي يؤكد هذا الأمر الذي ادعاه الأصوليون هو لو أننا التزمنا بأن العبد أو العقل حاكم بوجوب الامتثال بالنسبة إلى الحكم الظاهري. بعبارة أخرى، لو التزمنا بأن الحكم الظاهري بأن العقل يرى أن الحكم الظاهري موضوع مستقل لوجوب الامتثال، يعني بغض النظر عن ارتباطه بماذا؟ بالحكم الواقعي. لو التزمنا بذلك للزم من ذلك لازم لا يمكن الالتزام به، وهو ماذا؟ وهو أن الجاهل بالحكم عند مخالفته للحكم يستحق عقابا أكثر من العالم بالحكم عند مخالفته الحكم، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. يعني من علم بأن صلاة الجمعة واجبة واقعا، علم بذلك وتعمد ترك صلاة الجمعة يعاقب بعقاب واحد على تركه لصلاة الجمعة، ولكن من جهل بأن صلاة الجمعة واجبة، من جهل بذلك وقام لديه الحكم الظاهري بوجوب صلاة الجمعة من باب الاحتياط لا من باب العلم، كانت وظيفته الاحتياط فترك الاحتياط ولم يصلي صلاة الجمعة، فحينئذ يعاقب بعقابين، هم يعاقب بعقاب على ترك الاحتياط لأنه موضوع مستقل لحكم العام، وهم يعاقب بعقابين على ترك ماذا؟ على ترك صلاة الجمعة التي هي حكم واقعي. وهل من المعقول أن يكون الجاهل بحكمين مستحقا لعقابين مستحقا للعقاب أكثر من العالم بالحكم عند تعمد التارك؟ هذا منبه كما يقول الشيخ الأيرواني في شرحه، هذا منبه وجداني على أن الأحكام الظاهرية ليست موضوعا مستقلا لحكم العاقل. هذا صحيح شيخنا؟ لماذا لا نقول بأنه لا مانع من تعدد العقاب؟ لأن هذا جاهل وذاك عالم، فلأن ذلك علم بالحكم أتعب نفسه وعلم بالحكم ثم لما ترك الحكم لا يعاقب إلا بعقاب واحد، ولكن هذا الجاهل لم يتعلم الحكم، فحينئذ لو عوقب بعقابين أي ضير في ذلك؟ هم يعاقب بعقاب على ترك الواقع، هم يعاقب بعقاب لجهله وتقصيره، فما الضير أن يكون الجاهل أشد عقابا من العالم عند التعمد؟ شنو المعنى؟ لماذا يكون ما ذكره منبه وجداني على عدم كون الحكم الظاهري موضوعا مستقلا؟ أي الكلام هو المقبول؟
أقرب أنه لا يعاقب الجاهل بالعقاب، أقرب من أن يعاقب بالعقاب.
ليش؟
أنه الجاهل مو كل جاهل يستحق العقاب عقابين.
لا، إذا هو فوت الواقع لجهله فذاك تعلم فلا يستحق عقابا. من نعم
من أو القصور
بأي قيد لجهله بمال يعني جهله بأي قيد
لم يتعلم الحكم الواقعي لم يتعب لم يتعب نفسه للوصول الى الحكم الواقعي فجهل به
ليس كل حكم يمكن ان يصل اليه
من على ذلك
فاذا لم يكن كل حكم يمكن ان يصل
اليه اذا تقبلون في الجمله بان الجاهل يستحق عقابه
اذا قال عن تقصيره
تقبلون ذلك
اذا قال عن تقصيره
واذا لم يكن
عن القصور أو عدم
هو ذلك أحسنتم أنه كلام الشيخ حفظه الله وكلام غيره من الأصوليين ناظر إلى هذا النحو من الجاهل يعني الجاهل الذي لا يتمكن من الوصول إلى الحكم الواقعي لا الجاهل الذي يتمكن من الوصول ولم يصل يعني بيديه الوصول إلى الحكم الواقعي إلا أنه ترك الوصول إليه أصلا هذا الذي بيديه الوصول إلى الحكم الواقعي حكم الظاهر في حقه أصلا لا يكون منجزا أصلا لا يكون منجزا إنما يتنجز الحكم الظاهري بالنسبة إلى ذلك الجاهل بالحكم الواقعي الذي أعيته الحيلة في الوصول إلى الحكم الواقعي أصلا لا يمكن له أن يصل إليه هذا النحو من الجاهل هو محل الكلام فإذا كان هذا النحو من الجاهل هو محل الكلام حينئذ لا ريب في أن مثل هذا الجاهل لو خالف الواقع وترك الحكم الظاهري بمخالفة بل خالف الواقع بترك الحكم الظاهري الموصل إلى الواقع لا يكون مستحقا لعقابين والحال بأن العامد العالم يستحق عقابا واحد هذا فعلا منبه وجداني فالخلاصة خلاصة الكلام أن الأحكام الظاهرية مجرد أحكام طريقية الأحكام الطريقية وظيفتها التنجيز والتعذير فقط وأما أنها ليست موضوعا مستقلا لماذا؟ لوجوب الامتثال أو لاستحقاق الثواب والعقاب طريق إلى الحكم الواقعي طريق إلى الثواب المرتبط بالحكم الواقعي طريق إلى العقاب المرتبط بالحكم الواقعي وأما هي بنفسها فليست كذلك خب هنا يأتي سؤال وهو أن المكلفة لو قامت لديه الأمارة أو الحكم الظاهري بشكل عام على وجوب صلاة الجمعة وكانت صلاة الجمعة في الواقع ليست واجبة وإنما هي ماذا فرض تخييري في قبال صلاة الظهر أما هي بنفسها ليست بواجبة فترك صلاة الجمعة لم يمتثل الأمارة ما كان يصلي يوم الجمعة حينئذ هل يؤاخذ على تركه للعمل بالحكم الظاهري أم لا يؤاخذ شو تقول تارة نفترض أن الحكم الظاهري قد طابق الحكم الواقعي قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة وفي الواقع أن صلاة الجمعة واجبة حينئذ نتصور بأن الحكم الظاهري مجرد طريق إلى الحكم الواقعي فعند ترك صلاة الجمعة يعاقب الإنسان على تركه الواقع لو خالفت الأمارة الواقع قامت الأمارة على وجوب صلاة الجمعة والحال بأن صلاة الجمعة في الواقع ليست بواجبة، وخالف العبد الأمارة فلم يأتي بصلاة الجمعة، يعني لم يخالف الواقع، فحينئذ هل يعاقب أو لا يعاقب؟
لا سيدنا العبارة الثانية، وقامت الأمارة
على وجوب صلاة الجمعة،
على وجوب، والحال أنها غير
ليست بواجب،
وخالف وصار الحكم، وصار ممتثلا للحكم الواقعي بمخالفته،
لم يخالف الحكم الواقعي، لا نقول أنه امتثله، لم يخالف الحكم الواقعي
بمخالفته للحكم،
بل
وقصده أنه شسم
على بحث التجربة، يعني إذا كان في تركيب لهذا الوجوب الظاهر تجربي على الحكم المولى،
لا هو الثابت في حقه ماذا؟ أنه يمتثل، لما دل عليه الدليل، هذا الحجة في حقه ما دل عليه الدليل.
قلنا أنه ليس موضوعا مستقلا بحكم العقل وجوب الامتثال، وإنما هو مجرد طريق إلى الواقع، ينجز أو يعذر، فالعقاب والثواب يدوران مدار الواقع. الفرض أنه بحسب الواقع، ليس هنالك ما يؤاخذ عليه، لم يخالف الواقع، فحينئذ على ماذا يعاقب؟ تجري
يعني لو رأى هذا الكيوب ويعلم أن الجزء حقه وترك هذا التنجيب خالص مثل ذلك بشخص إلى شخص كأخيه مثلا يعلم أنه خمره وشربه على أنه وظهر له بأنه ما
ويعتبر
أنه
لو عكسنا الأمر وقلنا بأن الحكم الواقعي بأن الحكم الواقعي كان مثلا هو الإباحة غير الاقتضائية، إباحة شرب الماء مثلا، والمكلف قامت لديه الأمارة على وجوب شرب الماء أو على استحبابه، فامتثل الأمارة، فهل يكون محروما من الثواب؟ لأنه في الواقع لا يوجد تكليف بالفعل، لا على نحو الاستحباب ولا على نحو الوجوب، فهل يكون محروما من الثواب أم لا؟ أجهد المكلف نفسه في شرب الماء كل يوم، أو في الدعاء الكذائي مثلا، الدعاء يدخل تحت العناوين العامة، في شرب الماء في كل يوم يشرب الماء مثلا عدة مرات، بتوهم أنه واجب أو مستحب بمقتضى الحكم الظاهري، في الواقع هو ليس بمستحب ولا بواجب، وإنما مباح، فحينئذ إذا كان الحكم الظاهري مجرد طريقين إلى الواقع، الواقع لا يوجد فيه أمر لا على نحو الاستحباب ولا على نحو الوجوب، فهل يثاب مثل هذا العبد أو لا يثاب؟ بعد الالتزام بطريقية الأحكام، إذا التزمنا بأن الأحكام الظاهرية ليست طريقية نحل الإشكال في كلتا الجانب الجهتين، هم جهة العقاب هم جهة الثواب. ما إذا التزمنا بأنها طريقية كي لا سبيل للتخلص من هذا الإشكال في كلتا جهتيه إلا بتعميم دائرة الثواب والعقاب إلى غير ماذا؟ إلى غير الطاعة والمعصية. الطاعة عند المطابقة، المعصية عند المخالفة. نعمم عنوان الدائرة إلى غير هذين العنوانين، فنضيف إليهما عنوانين آخرين أيضا، وهما عنوان التجري وعنوان الإنقياد. عنوان التجري يكون منطلقا للعقاب، وعنوان الإنقياد يكون منطلقا لماذا؟ للثواب. ففي الصورة الأولى يعاقب، ولكن لا على ترك الحكم الواقعي، لأنه بحسب الواقع لم يخالف كما تفضلتم، وإنما يعاقب على ماذا؟ يعاقب على تجريه على هتك حرمة المولى سبحانه وتعالى. وفي الصورة الثانية يثاب، ولكن لا بما هو ممتثل، لا بما هو مطيع، إذ الفرض بأنه ماذا؟ لم يصدر منه ما يطابق الواقع، وإنما يثاب بما هو منقاد لأوامر المولى. كل أمر وصل إليه من قبل المولى امتثله، وإن لم يكن كذلك في الواقع هذا يعبر عنه بالإنقياد، والإنقياد يكون منطلقا للثواب في قبال الامتثال. بعد تعميم الدائرة حينئذ ينتفي الإشكال في كلا الجانبين. صار واضح مولانا؟
أعان.
والحمد لله رب العالمين. فهذه قضية تطبيق، أنا ما أدري، يعني أنا أجد في كثير من الأحيان ما تحتاج عبارة إلى تطبيق.